الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا
لا يذكر إلا أولو الألباب
أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم منتدى الحكمة حيث أطلقنا يوم الجمعة الماضي حملة للذود عن سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تحت عنوان إنا كفيناك المستهزئين والذي أشرف أن أستضيف في هذه الحملة الليلة صاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك شيخ الكريم على تلبيتك لرغبة منتدى الحكمة أن تشارك معنا في هذه الحملة
جزاك الله خير
بارك الله فيك اسمح لي شيخنا الكريم قبل أن نبدأ حوارنا في هذه الليلة الإخوة في قناة الحكمة وفي كاميرا الحكمة سجلوا تقريرا ميدانيا حول حملة القناة والتي هي بعنوان إن كفيناك المستهزئين نسمع هذا التقرير أو نشاهده ثم نبدأ الحوار بعد إذن فضيلتكم التقرير يا أستاذ محمد
إنا كفيناك المستهزئين
هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء أتشتمه ولست له بكفء فشركم لخيركم الفداء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء
ايوه انا سمعت عن الكتاب دوت لكن فين الازهر فين الازهر ما بيتكلمش ليه
المشكله فينا ان احنا خلينا اي حد بيتكلم في الدين واي حد غير متخصص بيتكلم في الدين
وانا عايز اعرف يعني ليه الاسلام مستهدف
الناس دي بتتكلم ازاي
وليه الازهر ساكت
انا عايز اعرف ليه الاسلام مستهدف
انا تقريبا الكتاب ده انا ما سمعتش عنه تماما يعني وما احبش ان انا اسمع عنه لان هو طبعا اللي مألفه انا سمعت ان هو ممكن يكون حد مسلم او حاجة زي كده فهو ما ينفعش ان هو يكتب كده ويبقى اساسا ان هو التفكير العقائدي بتاعه مختل ومحتاج انه يتربى دينيا من جديد.
اولا الكتاب ده انا ما سمعتوش قبل كده ولا اعرف عنه حاجة، وانا ما شرفنيش ان انا اسمعه واقراه، لان طبعا في ناس بتسيء الاسلام كتير، والمسؤولين ما بيتاخدوش ضد الناس دي اجراءات ضد على اساس الاسلام بيشوه. المفروض ان احنا كمسلمين ان احنا نحافظ على الاسلام وعن الرسول عليه الصلاة والسلام.
للتصدي للصورة دي من صور التعدي على الاسلام والمسلمين لازم يبقى ليه دور لكل واحد فينا. اولا باعتبار ان الدعوة الى الله سبحانه وتعالى هي فرض عين على كل انسان مسلم، فلكل انسان لازم يبدأ بنفسه ويحذر من حوله من خطورة ما يرد بمثل هذه الكتب وهذه الصور وهذه الصحف.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، ربما يوم الخميس تكلمت مع فضيلتكم عن استجواب طرح في مجلس الشعب بتاريخ 3 فبراير، قام به الأستاذ مصطفى الجندي موجها استجوابه لوزير الثقافة ولرئيس الوزراء حول كتاب بعنوان الحب والجنس في حياة النبي. ففضيلتكم يعني وجدت ان اسم الكتاب يعني شيئا مرعبا وشيئا مسيئا جدا، ولما قصصت على فضيلتكم ما يحتوي هذا الكتاب، ما نشره اخواننا في جريدة الغد حول التحقيق الصحفي الذي اجراه حول هذا الكتاب، يعني استهولت الامر جدا وقلت يجب ان تكون لنا وقفة، فقررنا وقتها ان تكون الحملة بعنوان ان كفيناك المستهزئين. واستعرضت كاميرا الحكمة آراء الشارع المصري حول هذه الحملة وحول جدواها. في هذا الإطار شيخنا الكريم، وهناك آراء أخرى بدأنا نسمعها في قناة الحكمة، ربما أنا جاءني اليوم اتصال وأنا جاي للاستوديو من أخ اسمه أبو عبد الرحمن من الجزائر، قال لي يا أخ حسام أنتم أخطأتم بهذه الحملة وأنكم شوهتم صورة النبي أكثر وأنكم نشرتم كتابا مغمورا لكاتبة مغمورة، ما كان ينبغي عليكم أن تفعلوا هذا. وجاءنا اتصال مشابه من أحد إخواننا الصحفيين بجريدة الجمهورية يوم الجمعة أيضا في المنتدى، وقال يعني ما ينبغي أن ننشر لأن هذا الأمر مدفون وأنتم أذعتموه. ولكن يعني احنا انطلقنا في هذه الحملة من باب الذب عن سيد المرسلين، حيث ان القناة ما انطلقت الا لهذا الغرض وبشعارها المعروف وان تطيعوا تهتدوا. كيف ترى فضيلتكم جدوى هذه الحملة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين. بالنسبة لرأي اخواننا ممن يقول بهذا القول إن أننا أذعنا الكتاب أو أننا نشرنا السب، الواقع أننا في زمن لم يعد فيه شيء سرا. يعني لما يكون أي إنسان سواء كان كافرا أو كان مسلما ثم ارتد، يعني يكتب في جريدة، معروف إن كل الجرائد لها مواقع على الإنترنت. الانترنت ده يراه الملايين في العالم، والجريدة قد يقرأها ألوف أو مئات الألوف أو عشرات الألوف. الطعن على النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون هناك فيه وقفة، فهو ليس كأحدنا أبدا ولا ينبغي أن يعامل كأحدنا. يعني أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام، لو سبه رجل في جب تحت الأرض لما وجب السكوت عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كأحدنا. بالإضافة لي أن مثلا لما بعض الجرائد المغمورة التي كتب فيها صحفي مغمور سبا لخالد بن الوليد، سبا لأبي هريرة، سبا لعائشة، قام العلماء كلهم وتكلموا، مع أن الجريدة مغمورة ومع أن الكاتب مغمور. كانت الثمرة أن الحملة توقفت فعلا. يعني سب الصحابة توقف في الجرائد والمجلات الآن، يعني بالصورة الفظيعة المزرية التي كانت موجودة. بالإضافة لي إذا يعني قدرنا حساب الخسائر والمصالح، لا، أنا أصبحت الآن أرى الدنيا كلها تقوم لسب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه إيجابية ما كانت موجودة قبل ذلك أساسا. يعني أنا لو هقدر مصلحة ومفسدة هقول إن مفسدة انتشار السب لكاتبة أو كاتب أنا ما سميته وما سميت الدار المثل التي نشرت. دي لو افترضنا ان انا نبهت بعض الناس لشراء الكتاب، فانا استفدت في مقابل ذلك من وعي الناس وانتصارهم للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا كثيرا جدا. يعني حملة الدنمارك مثلا، لما الدنمارك اعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام كاد ان يسقط اقتصاد الدنمارك. يعني ليه؟ لان بلاد المسلمين تعتبر من اوسع الاسواق رواجا في العالم بالنسبة لأصحاب السلع المنتجين والكلام ده، كاد ان يسقط اقتصادها لمجرد ان الناس امتنعت. بل ان في بعض المحلات الضخمة جدا المملوكة لغير المسلمين كانوا يكتبون لافتات، انا دخلت شفت بعض يقولون نحن لا نبيع منتجات دنماركية. ليه؟ ليه؟ لان في بعض المحلات الكبيرة اللي كانت موجودة في بعض احياء القاهرة فعلا اغلقت ابوابها لما حصلت هجمة الدنمارك. فانا عايز اقول ان يعني هذه روح جديدة نحن ما رأيناها قبل ذلك، ولا شفنا تعاطف الناس. حتى انا كنت بتابع بعض في ايام حملة الدنمارك، سمعت تقريرا في البي بي سي واحدة نازلة مذيعة بتعمل استبيان برضو في الشارع والكلام ده، فبتقول نتعرف بيكي يا فلانة، قالت لي انا فلانة الفلانية بتشتغل ايه؟ بتشتغل كوافير. ايه رايك في اللي حصل؟ ازاي يشتموا النبي وازاي يعملوا مش عارف وازاي ودي كوافير؟ تاخد بالك؟ بل راينا بكل، طبعا اقولها بكل اسف، البنات اللي طالعين ايام كاتبين نحن فداؤك يا رسول الله على الفانيلا ونص بطنهم باينه يعني. واخد بالك ازاي؟ طبعا دي من المفارقات العجيبه يعني. انا لو يعني تغاضيت عن هذا حكيت حته ان بنت حتى لو بنت متبرجه تقول نحن فداؤك يا رسول الله، مع ان ده يعني عليه نظر عريض، لكن هذه روح ما كانت موجوده. ما كانت موجوده لماذا؟ ليه؟ بسبب مثل هذه الحملات، مثل كلام العلماء على المنابر، مثل ذبهم على المنابر. بالإضافة لأن ينبغي أن يعلم كل إنسان أنه لو أحد مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء لوجد الذين يصرخون عليه من كل جنبات الأرض. في ناس يخافوا ما يختشوش إذا عرف أن أي واحد يمس النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها تقوم عليه، يوم يعمل حساباته جيدا ان انا اقدر اتكلم، لا ما اتكلمش الكلام ده. فانا شايف ان دي فيها يعني نوع من حملة او الحملات التوعيات العامة. وكل الادلة التي تدخل تحت قاعدة سد الذريعة تصلح ان تكون دليلا في هذا. يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وده يعني يعتبر دليلا مباشرا في رأيي وفي نظري على مجابهة الأمر حتى وإن كان شيئا يسيرا. ليه؟ لأن هذا فيه صلاح الناس. قصة سعد بن أبي وقاص لما اشتكاه أهل الكوفة، حديث جابر بن سمرة في الصحيحين، لما شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص حتى قالوا إنه ما يحسن يصلي، فأرسل إليه عمر فقال له إن أهل الكوفة شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك ما تحسن تصلي، فأريني كيف تصلي، إلى آخر القصة. كانت النتيجة أن عمر بن الخطاب عزل سعد، برغم أن التقرير الذي رفع إلى عمر كالآتي: الوفد الذين أرسلهم عمر رضي الله عنه إلى الكوفة ليسألوا عن سعد ما دخلوا مسجدا ولا حيا إلا أثنوا على سعد خيرا، حتى وصلوا إلى حي في الكوفة فأثنى أهل المسجد جميعا على سعد خيرا ما عدا رجل، لو يكن أبا سعد هذا المنحوس الذي تلقى دعوات سعد وسقط بسبب هذه الدعوات. لا، إذن أنا عندي التقرير الذي رفع إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن أهل الكوفة لو أقدر أقول 99,999,000 موافقون أو مبرئون لسعد، ومع ذلك عزل عمر سعدا
لسد الذريعة،
عزل عمر سعدا وولى على الكوفة من هو أدنى من سعد مكانة ومكانا. حتى أن عمر بن الخطاب لما طعن رضي الله عنه كان في صحيح البخاري قال: إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، أي نعم الرجل أن يكون سعد أمير المؤمنين. وإلا فليستعن به ولي الأمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. فنص على سعد دون سائر المسلمين حتى لا يظن ظن أن عمر لما عزل سعدا عزله عن عجز أو خيانة. عمر بن الخطاب هذا الملهم هذا المسدد هذا الموفق عزل سعدا لأن هذا أعلى درجات السياسة الشرعية حتى لا تشيع الريبة في الناس. النهاردة الرسول عليه الصلاة والسلام يسب في دار المسلمين بأوصاف شتى، في كل في سب مباشر وفي سب مبطن، وهذا كله نقرأ صحات الجرائد، المبطن كثير جدا جدا. يعني لا أريد طبعا أن
ربما
يعني
نتعرض لهذا المحور. نعم
لا أريد أن أخوض يعني في المسألة دي، لكن لو علم هؤلاء الذين يمتهنون دين الإسلام أو يتكلمون عن نبي الإسلام أن فيه مؤسسة رسمية قوية ستنتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولها إجراءات فعالة، وفي نفس الوقت في هناك علماء على المنابر يتكلمون ليل نهار يثيرون الرأي العام، لن يستطيع أي واحد من هؤلاء أن يتكلم بحريته. أنا يمكن ذكرت في المداخلة التي
على الهاتف يوم الجمعة
ذكرتها في يوم الجمعة أن في مسؤول كبير جدا كان مسؤول عن معرض كتاب الدولي في سنة من السنوات، وعلى مرأة من العشرات كان في كتاب يعني يعرض بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل له هذا الكتاب يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال بمنتهى البساطة لا مصادرة لأي كتاب إلا بأمر قضائي. فأنا هنتظر يعني يسب النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب واستنى لما واحد يرفع قضية، ده إذا حد رفع قضية أصلا، وناخد أخد ورد وطعن وطعون ومش عارفه الكلام ده، هو صيانة عرض النبي صلى الله عليه وسلم محتاجة أخذ ورد؟ ما هذا هو الذي أغرى هؤلاء.
نعم بالتطاول
ما تطاول هؤلاء إلا لما رأوا رد الفعل ضعيفا جدا، ويستطيع الرجل أن يتطاول وأن يرجع إلى بيته آمنا بدون أي عقوبة، وأن يأخذ مرتبه، وممكن يأخذ حوافز كمان على المرتب، ويمكن يأخذ بدلات وبدل سفر وقد يترقى، مش لأنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يترقى لأنه كاتب أمسك قلما وكتب. نعم. وترقى في السلم الوظيفي إلى آخره. فأنا شايف أني يعني إثارة مثل هذا الأمر، وأن نصرخ على كل إنسان يمس الجناب النبوي بأي شيء، أنا أعتقد أن هذه ستجعله يفكر ألف مرة كيف يعني يتكلم كيف يكتب. فحتى لو افترضنا جدلا أن في بعض الناس هيشتروا الكتاب، وأنا ما أظن أن في حد يروح يدفع الكتاب 20 جنيه عشان يشتري كتاب بيسب النبي عليه الصلاة والسلام، دي مسألة بعيدة جدا. حتى لو افترضنا جدلا أن في جانب سلبي لهذه الحملة، فالجوانب الإيجابية التي رأيناها بأعيننا، مش بنتكلم الكتب ولا بنتكلم كتنظير يعني، تجعلنا نستمر في مثل هذا. وأي بني آدم كما وأقول أهو أتكلم أصالة عن نفسي، أي بني آدم ولو في جب تحت الأرض تسول له نفسه أن يلمز النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يتكلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحن له بالمرصاد، ويعني يشفع لنا أننا نقف على الحدود وعلى الرصد وجهد المقيم.
نعم بارك الله فيك سبحانه الكريم. وربما أبشرك وأبشر إخواني المشاهدين أن الكتابة من بعد يوم الجمعة الماضي سحب من الأسواق تماما، حتى أن المكتبة التي كانت تبيعه أو هي المسؤولة عن توزيعه تنكر الآن أنها كانت تبيعه ولم يعد موجودا. فربما هذا يطمن إخواني الذين غاروا على هذه الحملة من جهة. ومن جهة أخرى أبشر برضو فضلتك أن جاءتنا كثير جدا من الرسائل على الرسائل القصيرة، أن هناك أخوات بالعشرات ربما انتقدنا وارتدينا النقاب يقولون في رسائلهن نصرة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك من أعلن التوبة ومن أقسم أن يترك التدخين نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحملة حركت نوعا من المشاعر الطيبة عند عوام المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان الحسنات.
الله
بارك الله فيك سبحانه وتعالى. نعود إلى هذا الموضوع الذي هو يعني محور الحملة، الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني علق يوم الجمعة في الهاتف وقال أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم حده القتل وإن تاب. طيب هذا الحكم نريد أن نطوف حوله وأمثلة للسب يا شيخنا الكريم حتى تكون الأمور واضحة للمشاهد.
طيب على أي حال يعني أنا نتكلم بالنسبة للساب بنفسه.
نعم.
فالذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يسخر به أو يهزأ به،
نعم،
إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما.
كافرا كفر اصلي يعني.
كفر اصلي يعني رجل كافر زي ما حصل مع الدنمارك مثلا او ما يحصل من بعض الدول الاخرى اللي هي الان كما نقرا في بعض على
في النمسا وفي هولندا
الجرائد وكذا انه برضه يسب النبي عليه الصلاه والسلام وكذا. فاذا كان كافرا فجماهير اهل العلم على انه يقتل الا ما كان من ابي حنيفه رحمه الله انه قال لا يقتل، اما مالك والشافعي واحمد فانهم يقولون يقتل. اذا كان له ذمه فقد انتهت ذمته وانتهى عدوه بالسب. وطبعا هذا له ادله اذكر منها دليلين. الدليل الاول في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما في مقتل كعب بن الاشرف. وكان كعب يعني يؤذي النبي عليه الصلاه والسلام، فيقول جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الاشرف فانه اذى الله ورسوله، وكعب كان يهوديا يعيش في المدينه. فقال محمد بن مسلمه انا له يا رسول الله، تريد ان اقتله؟ قال نعم. قال تاذن ان اقول له قولا يعني استدرجه في الكلام واخدعه؟ قال نعم. فذهب محمد ابن مسلمة رضي الله عنه إلى كعب ابن الأشرف ويعني شكى له من الجباية، النبي عليه الصلاة والسلام يجبي منهم الأموال كل شوية يقول له هاتوا صدقة هاتوا صدقة هاتوا صدقة. فذهب يستسلف يعني وسقا أو وسقين من شعير من كعب ابن الأشرف حتى يؤديه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأظهر امتعاطه من كثرة الصدقات والنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يأخذ منهم فلوس وحاجات زي كده. فتبسم كعب وقال وأيضا والله لتملنا، يعني أنا بقول أنا كنت بقول لكم قبل كده ما كنتش مصدق إني والله لتملنا. فقال محمد ابن مسلمة لكننا لا نريد أن ندعه حتى نرى إلى ما يصير أمره، وقد جئت أستسلفك وسقا أو وسقين. فقال ارهنوني. فقال له محمد نرهنك ماذا؟ قال ارهنوني نساءكم. فقال له كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ يعني يعني فقال طيب ارهنوني أبناءكم. فقال هذا عار علينا، يسب أحدهم يوما فيقال له رهن بوسق أو يسقين، ولكن نرهنك اللأمة. اللأمة آلة الحرب يعني والكلام ده. وطبعا هذا كان تسديدا من الله عز وجل لمحمد بن مسلمة، لأنهم لو جاءوا باللأمة في المرة القادمة بدون ما يكون في مناسبة لا يعني توجس كعب خيفة لماذا أتوا باللأمة، لكنه بادر وقال نأتيك بلأمة الحرب. الماشي ذهب في هذه المرة محمد بن مسلمة والحارث ابن معاذ وأبو نائلة وهذا رضيع كعب. كعب بن الأشرف كان أخوه من الرضاعة. وعباد بن بشر ذهبوا إلى كعب في الموعد بآلة الحرب، وكان كعب حديث عهد بعوس. فناداه أبو نائلة بالليل نص الليل قال انزل يا كعب. فقالت امرأته أنت رجل محارب وكيف تنزل في هذا الوقت؟ قال إنه رضيع، إنه رضيعي أبو نائلة، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. طبعا اليهود معروف أجمل خلق الله، فكعب بن أشرف لما يقول كلمة زيد أخذ الفضيلة دي من العرب. إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب، ما يقولش دي غير واحد عربي عاش مع العرب يعني واختلك. فقالت له امرأته إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. قال إنما هو رضيعي أبو نائلة، ونزل ينفح منه ريح الطيب. فطبعا محمد ابن مسلمة أول ما نزل وشم العطر قال ما رأيتك اليوم عطرا. فتبسم كعب وقال عندي أعطر العرب. فقال أتذن لي أن أشم رأسك، وكانوا متفقين على خطة كده، فشم رأسه وسابه في الأول يعني شنو. فطبعا كل واحد من الأربعة قال له أتذن لي أن أشم رأسك، فشممهم كلهم واخد بالك. وبعدين قام ايه محمد صلى الله عليه وسلم قال له طيب اشم انا كمان مره اخرى، فقال له فاذن له اول ما مسك راسه فقال دونكم عدو الله فاقتلوه، فقتلوه. هذا نقض عهده بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي بقتله. الواقعة الثانية وقعت مقتل أبي رافع ابن أبي الحقيق، وكان رجلا تاجرا يهوديا، والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. كان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتدب له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك مع جماعة من الأنصار. فعبد الله بن عتيك يعني إيه عايز يدخل الحصن، لأن أبو رافع ده كان له حصن يعني إيه حاجة يعني عليه حرس، فكما يقال يعني إذا أراد الله شيئا هيا أسبابه. الجماعة دول ضاع لهم حمار، طلعوا يدوروا عليه، وطبعا تفرقوا على جابوا الحمار. فعبد الله بن عتيك خاف يتكشف، فقام ايه تلفع كده ببرد له وجلس كأنه يريق الماء، كأنه يتبول يعني. فالرجل البواب قال يا جماعة اللي عايز يدخل انا هقفل الايه هقفل الحصن. فدخل مع ايه مع من دخل، وذهب في مكان مظلم وكمن حتى يرى أين يضع هذا البواب المفاتيح الأغاليق. فإذا به يعلق الأغاليق على وتد في كوة، هو الرجل البواب وحط المفاتيح وبعدين نام. كان أبو رافع بقى عنده جماعة يسمرون من التجار إلى وقت متأخر من الليل، بعد ما خلصوا السمر والكلام ده وخرجوا الرجل إيه فتح الأبواب وبعدين علق الأغاليق على ود الأغاليق المفاتيح يعني. قام عبد الله بن عتيك واخد الإيه المفاتيح وبدأ إيه يفتح الأبواب بتاعت الإيه الحصن الدار يعني. فما يفتح بابا إلا يغلقه من الداخل، علشان إيه لو استنصر أبو رافع ما فيش حد يعرف يدخله، يبقى ضمن إنه هيقتله حتى لو قتل، هي دي ما تفرقش عنده أن يقتل يعني. فقال فما أدخل من باب إلا أغلقه من داخل. وإذا الدار مظلمة، هو مش عارف كعب أبو رافع في أنا مكان، فناده يا أبا رافع عشان يعرف الصوت. فقال من أم راح متجه ناحية ليه ناحية الصوت. قال وعجلته بضربة فلم تغني فصرخ، فجئت إليه وقد غيرت صوتي كهيئة المغيث له، فقلت ما لك يا أبا رافع؟ قال الويل لأمك ضربني ضارب. قال فضربته ضربة أخرى وأنا دهش فلم تغني، ثم رجعت وغيرت صوتي كأنني أغيثه. قال فضربته ضربة فإذا هو مستلق على ظهره، فوضعت ذباب السيف على بطنه وما تركته حتى سمعت صوت العظم. ابتدى بقى ايه اهل الدار يستيقظون وبتاع، بدا يفتح الابواب ويجري يجري لحد ما نزل على سلم. تصور ان دي اخر سلمه، اتريها مش اخر سلمه، فسقط فانكسرت رجله، فعصرها بعصابه وذهب الى السور على السور يعني، وقال لاصحابه بشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عدو الله قتل، ووالله لن ابرح مكاني حتى اسمع صوت الناعي. فلما كان فعلا لما أذن الديك إذا بإيه قامت النائحة يعني أو قام الناعي ينعي أي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال فجعلت أحجل حتى وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته بمقتل عدو الله. فده ده كافر إذا كان له ذمة بتنتقد ينتقد عدوه تماما، وذلك الإمام الشافعي يقول ينتقد عدوه ويقتل.
نعم طيب اسمح لي شيخنا أقف عند هذه النقطة لأن معنا اتصال من السعودية من أول الحلقة نتلقاه ثم نعود إليه بعد إذن فضيلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أعتذر أخي الكريم عن الإطالة.
أبد معذرة أن قطعنا حديث الشيخ، الله يحفظه.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا الحبيب السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أعلكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددكم ويبارك فيكم وفي علمكم.
الله
يحفظكم الإسلام والمسلمين. لو سمحت لي شيخنا يعني بعض النقاط الصغيرة في أسباب هذه المشكلة التي نمر بها، وهي تعرض الإسلام دائما ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إلى السب أو الشتم أو هذا. لعل الشيخ أوجز بعض النقاط الله يحفظك ويبارك فيك لو سمحت لي.
تفضل يا أخي سريع.
الله يحفظك. أول شيء إبعاد أو ابتعاد العلماء الربانيين، والصحيح أنه اقطعهم عن الساحة وعدم مخاطبتهم بالجماهير، وبفضل الله سبحانه وتعالى انزلت هذه الغمة بمن الله سبحانه وتعالى علينا بمثل هذه القناة المباركة، قناة الحكمة، جعلها الله سبحانه وتعالى واحدا للحكمة وقناة تذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدين، وثم شقيقتها قناة الرحمة الزاكية حسبكم الله. الشيء الثاني شيخنا الحديث أن هؤلاء كما كنتم تقولون دائما أن هؤلاء أمنوا العقوبة، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، فهؤلاء ما تجرؤوا إلا لأنهم يعلمون أنه لا رادع لكم، ومع الأسف الشديد أن الرادع لا ينبغي أن يكون رادعا من القانون أو من شيء من الأشياء هذه، إنما رادع من الشرع، فهؤلاء أساءوا للشرع، فيجب أن يعاملوا ويحاكموا للشرع وأن يقتص منهم صغيرهم وكبيرهم. ثم الشيء الثاني شيخ دائما هو الرعونة أو النعومة في مواجهة دعوات الكافرين، فكلما اتهم أهل الكفر الإسلام بتهمة جعل أهل العلم وغيرهم يذبون عن الإسلام بنقيض هذه التهمة حتى وإن كانت تسيء إلى الإسلام أو تضره أكثر مما تنفعه. والشيء اللي دائما ذكرته فضيلتكم حفظكم الله وهو غياب دور المؤسسة الدينية، أو أن دورها دائما سلبي في قضايا التي تنصر الإسلام أو المسلمين، ثم دورها إيجابي في عكس ذلك مع الأسف الشديد. ولعل الفتاوى التي صدرت بجلب الصحفيين أو بغيرهم لأنهم مجرد أنهم قالوا أن فلانا مريض يمر بمرحلة وفي عنده وعكة صحية وعنده فهنا اتهموا وأمر بجلبهم، أما عندما يكون المسبوب وعندما يكون أن المتكلم فيه هو نبينا صلى الله عليه وسلم لا أحد يخرج ساكنا فيما نرى والله أعلم. ثم أنا شيخ يعني دائما اليوم علمت أن هناك مؤتمرا لوزراء الإعلام العرب، فما أدري أشم منه رائحة تكفيل هذه القنوات التي فتح الله سبحانه وتعالى بها أعينا كانت عمياء عن الإسلام وعن طريق الشرع الحنيف، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكائدين وأن تبقى هذه القناة وشقيقتها قناة الرحمة، قناة هذه القناة قناة الحكمة، شعلة ومنارة وضياء ونورا تستنير بها العقول والقلوب. وحفظك الله شيخنا الحبيب، ومعذرة وقتكم،
بارك الله فيك، شكرا يا خالد، مداخلة طيبة، بارك الله فيك. نعود يا شيخنا الكريم إلى من أساء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن أول قسم الذي يسيء وهو على غير الإسلام. طيب من يقوم بقتله؟
طبعا ولي الأمر، طبعا نفترض في سلطان شرعي. طبعا احنا بنتكلم في ما يتعلق به الحدود، كلها الحدود لا يقوم بها إلا صاحب الشوكة. صاحب الشوكة، لكن لو ترك الناس مع بعضهم البعض يقيمون الحدود لخربت الدنيا. فده فيما يتعلق به يعني الكافر إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به. أما المسلم، لو افترض أن رجلا مسلما وصدر منه مثل هذا الفعل، فهذا عند جماهير أهل العلم مرتد، يعني خرج من الإسلام، وطبعا ده هذا حده القتل حتى لو أظهر التوبة. وأنا ذكرت مذاهب أهل العلم في المداخلة قبل ذلك، وفرقت وذكرت الفرقة بين من سب الله تبارك وتعالى فإنه يكفر عند جماهير أهل العلم أيضا لا خلاف بينهم في هذا، ولكن لو تاب تقبل توبته بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت أن الله عز وجل لا تلحقه معرة السب، حتى لو سبه أهل الأرض جميعا لا تلحقه معرة السب، لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. أما بنو آدم فتلحقهم معرة السب، ويمكن لكل إنسان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فإن أردت أن تقيم على حد قال أنا تبت، ثم يرجع ويقول أنا تبت، فيكون ده يعني مزيد من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اسمعنا شيخنا بمراجعة لاستضاح الأمر أمام مشاهدينا، وليس يعني مراجعة لفضيلتكم، يعني قصيدة بانت سعاده فقلبي اليوم تقول لكعب بن زهير، سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تطاول عليه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حتى لو كان متعلقا بأستار الكعبة، ثم جاء وأنشد هذه القصيدة فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يتعارض مع هذا الحكم لفضلتك؟
لا طبعا لا يتعارض. أولا قصيدة بانت سعاد من جهة الإسناد فيها كلام كثير يعني من جهة ثبوتها يعني أو إن كان يعني بعض المتأخرين حاول تثبيتها بقضه وقضيضه وجمع جراميزه، لكن القصيدة على أي حال أساندها لا ترقى إلى درجة الثبوت بلا شبهة يعني عند المحدثين. لكن أهل العلم ذكر بعض أهل العلم أن العفو عمن سبه كان له صلى الله عليه وسلم، ولذلك في حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح، لما قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، مقيس بن صبابة، عبد الله بن خطل، عبد الله بن أبي سرح، وأكرمة ابن أبي جهل، والمرأتان لم أقف يعني على تسميتهما أو لم أفتش يعني، قد يكون في بعض الروايات لكني لم أفتش يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. أما مقيس ابن صبابة وعبد الله بن خطل فقتلوهما. مقيس ابن صبابة أظن أدركوه في السوق قتلوه، عبد الله بن خطل تعلق بأستار الكعبة قتلوه، أو العكس يعني، يعني واحد منهم تعلق بأستار الكعبة. أما عكرمة ابن أبي جهل ففر وركب البحر وأراد أن يخرج من الجزيرة كلها. وأما عبد الله بن أبي سرح فاختبأ عند أخيه من الرضاع عثمان ابن عفان رضي الله عنه. تقول الرواية أن عكرمة ابن أبي جهل لما ركب السفينة وهبت ريح عاصف وكادت أن تغرق السفينة، فصاحب السفينة كان رجل مشركا، قال لجماعة الركبين دول كلهم اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هنا، فأخلصوا الدعاء. فقال عكرمة لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره، والله لئن أنجاني الله تعالى لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وجاء فعلا عكرمة بعدما نجا من الغرق يعني، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منه خلاص يعني ما لم يقتله،
الأمر مناطه
النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل
يتنازل
عن أو يعفو عن عمن سبه. وأما عبد الله بن أبي سرح فاختبأ عند أخيه من الرضاع عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة، فجاء عثمان بن عفان وخلفه عبد الله بن أبي سرح لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وقف عثمان أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين سحب عبد الله بن عمر وقال رسول الله بايع عبد الله، فسكت. قال رسول الله بايع عبد الله، فسكت ثلاث مرات، ثم في الرابعة بايعه. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. قال يا رسول الله وما أدرانا ما في نفسك، هل أومأت إلينا بعيني؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأحياء عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيك.
فهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، لو وجدوهم فعلا الأربعة لقتلوهم، لكن قتل اثنان وقبل من اثنين، لأن مسألة السب دي يتنازل مظلمة في حق في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تنازل عنها فهي القضية مش قصة، لا يعني المسألة مختلفة.
طب هل لما رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان على أن عبد الله بن أبي السرح كان مختبئا عنده؟
لا ما أعلمه،
لم
لا ما أعلمه أنه لامه عليه الصلاة والسلام. لكن إحنا يعني كلامنا في من يعني كان في من كان مسلما ثم سب النبي عليه الصلاة والسلام. أجمع أهل العلم كما نقل إسحاق بن راهوي عن أهل العلم، ونقل الخطابي أبو سليمان رحمة الله على الجميع، إجماع أهل العلم بلا شذوذ من واحد منهم أنه يقتل، من كان مسلما فسب يقتل، لأنه أولا ارتد ثم عقوبته القتل. والدليل على ذلك يعني أحاديث كثيرة وآثار، أنا سأذكر بعض الأحاديث ويعني أثرا واحدا برضو عشان المسألة ما تطولش يعني. الدليل الأول ما رواه الإمام أبو داود والنسائي بسند جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال كان رجل أعمى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل ده كان له أم ولد، يعني كانت امرأته أمة، يعني أم ولد، ولدت له الأمة إذا تزوجها رجل وأنجبت منه يقال لها أم ولد يعني. والمرأة دي كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، وكان له ولدان منها. في ليلة من الليالي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فسبته، فأخذ بقى مغول، المغول حاجة زي حديدة لها نصل ماض تشبه السيف، أخذ الحديدة دي وطعنها حتى قتلها
وهو أعمى،
وهو أعمى. المهم تعرف ان في امرأة قتلت بس مش عارفين من اللي قتلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس وقال أنشد الله رجلا لي عليه حق قتل هذه المرأة أن يقوم. فقام رجل أعمى يتدلدل، في رواية النساء يتدلدل، في رواية أبي داود يتزلزل، يعني مش متوازن في المشية بتاعته، يعني يكاد يسقط وهو يمشي يعني. فقال أنا يا رسول الله لما قتلتها؟ قال كانت تقع فيك وتسبك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، فذكرتك البارحة فسبتك فقمت إليها بمغول فقتلتها، ولي منها ولدان كاللؤلؤتين. فقال عليه الصلاة والسلام ألاشهدوا أن دمها هدر، وأهدر دمها بالسب. الدليل الثاني،
اسمح لي شيخنا نقف عند الدليل الثاني لأتلقى هذا الاتصال الهاتفي من أخي الكريم الشيخ الأستاذ خالد الشايع الإعلامي السعودي المعروف. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك شيخ خالد.
أهلا حيا الله معندك وإسلام، ورحب بفضيلة الشيخ أبو الفضل
وإياكم الله تعالى يديكم
الجزاء على
نصحتكم
ودودكم
عند
نادي رسول الله.
جزاك الله خير، الله
يحفظك. حقيقة لا أدري بأي شيء أو بأي قضية أبدا، يقول إن الواجب على المسلم أن يغار بجناب النبي صلى الله عليه وسلم أي ينتهك أو أن يناله أي خد أو أي شيء قديم.
نعم.
ولنا فيروس وحبي الجليل رضي الله عنه لما كان بالأكل وقيل هل تود رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك وأنك منعم في أهلك، فقال ما أود أن أكون منعما في أهلي وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف بشوكة أو كما صح عنه رضي الله عنه وأرضاه. لا شك أن هذه المرأة تبقى مكرة، مع أني في حقيقة أشك أن تكون يكون هذا الاسم وهذا الكتاب من شخصية معينة في الحصة، وربما كان اسما مستعارا، وربما كان هذا الكتاب أعد ماكرة وأيضا أن تطعن في شريعة الإسلام وفي جناب النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما يكون من الأمر فإن مما صرنا وطيب خواطرنا في غضون هذه المحنة العظيمة أن المسلمين كل المسلمين بجهة من أهل مصر أرض الكنانة الجميع يغاروا على ذلك.
نعم.
ولا تظنه أبدا، خاصة أنه أريد من خلاله أن ينتحب للطعن في إمام المحدثين أمير المسلمين الإمام البخاري رحمه الله، إن هذا الكتاب يراد منه أم عدد من الأمور من جملتها بعد الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
التشكيك في نقلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن له ذلك. الحقيقة من المهم أن ننظر إلى هذه القضية نظرة جمهورية وأن لا ننظر إليها في جانبها الفلسفي وقضيتها الوهابية، لأن هذه تأتي في جملة من الحوادث الأخيرة التي ابتدأت.
الصوت غير واضح يا أستاذ خالد، لا نسمعك جيدا. هل أنت معنا؟ يبدو أن الاتصال انقطع. شيخنا الكريم، مجمل ما قاله الشيخ خالد الشائع أنه يعني يحيي هذه الحملة من جهة، ويقول أنه تعرض يعني تصفح ربما شيئا من هذا الكتاب، ويقول أن من ضمن أهداف هذا الكتاب فضلا عن سب النبي صلى الله عليه وسلم التشكيك في إمام المحدثين البخاري رحمه الله. وربما سنأتي إلى هذا الأمر، ونتمنى أن نعاود الاتصال بالشيخ خالد الشائع لنسمع ماذا عنده. شيخنا الكريم، كنت تتكلم عن أدلة قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتمون إلى الإسلام.
الإسلام. نعم.
ذكرت حديث المرأة التي قتلها الرجل الأعمى.
أي نعم. نعم. من الأدلة أيضا على المسألة حادثة الإفك. حادثة الإفك كما هو معلوم اتهمت عائشة رضي الله عنها في عرضها، وأن عبد الله بن أبي سلول كان رأس هذه المسألة. فكان من جملة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طفق يستشير أصحابه في أمر عائشة، فاستشار أسامة بن زيد عفوا، فقال أهلك ما نعلم عن أهلك إلا خيرا، استشار علي بن أبي طالب قال النساء غيرها كثير، المهم استشار بريرة قال والله ما نغمص عليها إلا أنها كانت تنام عن عجين أهلها فتأتي الدجن فتأكله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما استشار صعد المنبر وقال أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج قال والله لا تستطيع. فقام سيد بن حضير ينافع عن سعد بن معاذ وقال لسعد بن عبادة إنك منافق وتجادل عن المنافقين، حتى ثار الحيان بالسلاح في المسجد، هم أن يقع الأوس مع الخزرج بالسلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخفضهم بيديه حتى سكنوا. الشاهد من هنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ لما قال إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج لم يقل قتلناه، برضو ليه للحسيكة التي كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية. ولذلك سعد بن معاذ تكلم عن الخزرج بعبارات لطيفة جدا، قال إن كان من إخواننا، ما قالش من الخزرج، قال إخواننا، من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، ما قالش قتلنا عشان ما يحصلش افتيات ويقال افتات سعد بن معاذ على حق سعد بن عبادة في رئاسة الخزرج أو زعامة الخزرج أو كده. وبعض العلماء قال إنما غضب سعد بن عبادة من كلام سعد بن معاذ لأنه فوت عليه شرف قتل مؤذي النبي. يعني على أساس أنه إيه، إذا كان سعد بن معاذ سينال شرف من قتل من آذى النبي عليه الصلاة والسلام، فأيضا سعد بن عبادة يريد أن يحظى بهذا الشرف ويقتل الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في مثلا من جهة الأحاديث. نعم. وطبعا هي كثيرة. نعم. لكن طبعا أنا أوجز. نعم. من الآثار كثيرة أيضا، لكن من أبرزها وأقواها الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والنسائي، ولكن لفظ أحمد أشبع يعني أوسع. نعم. من جهة الحكاية، بيقص القصة دي أبو برزة رضي الله عنه، بيقول كنا مع أبي بكر رضي الله عنه في عمله، فأغضبه رجل جدا، فقلت له يا خليفة رسول الله ألا أقتله؟ قال فلما سمع ذلك مني حول الحديث أجمع، دخل في موضوع تاني خالص، وانفض المجلس. قال أبو برزة وإذا أبو بكر يرسل إلي، فأتيته قال يا أبا برزة أتذكر ما قلت؟ قال ونسيت تماما، نسي الواقع. قال له وما ذاك يا خليفة رسول الله؟ قال ذاك الرجل الذي أغضبني فقلت لي ألا أقتله؟ قال وذكرت. أكنت فاعلا يا أبا برزة؟ قال إي والله، ولو أمرتني الآن أن أقتله لفعلت. قال يا أبا برزة هذه لم تكن لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي أن الذي يؤذيه يقتل.
هذا كلام أبو بكر،
هذا كلام أبو بكر الصديق. لم تكن لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والأثار في ذلك كثيرة، يعني اللي طالع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الصارم المسلول على شاتم الرسول، والسيف المسلول على شاتم الرسول لتقي الدين السبكي أيضا، كتاب طبع منذ عدة سنوات، أيضا يرى فيه كلام أهل العلم بأن الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولا مرتد كافر يقتل حتى وإن أثر التوبة. لكن أنا عايز أقول حاجة، ده طبعا من تعمد السب، من تعمد الإيذاء، لكن قد بعض الصحابة قد يفعل شيئا يكون فيه إيذاء للنبي ولا يدري، فإذا درى رجع. يعني احنا عندنا دي في مثلا في نماذج يعني كثيرة، منها مثلا قصة إرادة علي بن أبي طالب أن يتزوج ابنة أبي جهل، الحديث في الصحيحين. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بني عمرو بن هشام استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم عليا فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بعدما ذهبت إليه فاطمة رضي الله عنها وقالت إن عليا يريد أن ينكح ابنة أبي جهل وإن قريشا تقول إنك لا تغضب لبناتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك قال إن بني عمرو بن هشام استأذنون أن ينكحوا ابنتهم عليا فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي، فإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فترك علي القضية برمتها. فطبعا يعني المسألة أن هذا يؤذي النبي ما كان على بال علي رضي الله عنه، ولو جرى على باله أبدا ما أقدم علي الخطوة كما هو معلوم.
نعم، تسمح لي شيخنا نقف عند هذا الحديث لأن فيه وقفة، لأن الآن كل أب يعني ابنته متزوجة برجل، وإذا أراد الرجل هذا أن يتزوج بامرأة أخرى يقول نص ما قاله النبي. فيعني الإشكالية هنا كيف تزال؟ بس هي طبعا هي
أنا توقعت
لدقيقة
توقعت منك أن تصطاد هذا المعنى.
نعم
طبعا هو هذا الكلام لا يجري إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده. فقط لا غير. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما كان بكل أسف احتج بهذا الحديث بعض متفقهة هذا الزمان على واستدلوا به على حرمة أو على منع أن يتزوج الرجل على امرأته إذا كان هذا يؤذيها أو إذا كان هذا يغضبها، وذلك اشترطوا أن يعلم الرجل امرأته الأولى إذا أراد أن يتزوج عليها بامرأة ثانية. وطبعا هذا كله كلام فارغ من المعنى غير صحيح، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث حتى يبين أنه لم يعترض على أن يتزوج علي بأخرى. يعني لو افترضنا أن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج ابنة عمر أو ابنة أي صحابي، ما اعترض النبي أبدا قط. ولذلك قال في هذا الحديث أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكني أخشى أن يفتن ابنتي. وقال علة أخرى في هذا الحديث قال والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. يبقى إذن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما منع هذا لسببين. منع أن يتزوج علي ابنة أبي جهل على وجه الخصوص لسببين. السبب الأول
بنت عدو الله.
قال أن أنها بنت عدو الله. خلاص. السبب الثاني قال أخشى أن يفتنوا ابنتي، لأن بنت أبي جهل هتكون مسلمة قطعا مش هتكون كافرة، لأن ولا تمسكوا بعصم الكوافر معروف، لكن أقربائها أرحمها الكلام ده ممكن يكونوا كفر، فده حيؤذي فاطمة، وفاطمة بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالقضية ما لهاش أي علاقة بمسألة التعدد، بمنع أن يتزوج الرجل على مرأته يقول إنك تؤذي ابنتي، أي أب أو أي ولي من أولياء الأمور يقول إنك تؤذي ابنتي بهذا، لا لا، أنت رسول الله ليس لك حرمته ولا ابنتك
في كمال فاطمة،
في كمال فاطمة أو يعني. فعشان كده أنا نبهت على الزيادتين دول، زيادة أما إني لا أحرمه حلالا ولا أحل حراما، يريد أن يقول عليه الصلاة والسلام أنا ما أنهى عن شيء أباحه الله في كتابه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فمثلا تو ما علم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن هذا يؤذي النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه. مثال ثاني برضو
تسمح لي بالمثال الثاني بعد هذا الاتصال يا شيخنا.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الشيخ أبو إسحاق نحبك في الله.
أحبك الله. جزاك الله خير.
والله عندي تعقيب يا شيخ أبو إسحاق.
تفضل يا أخي.
تفضل.
أنا أعتقد ما سب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خلل، في خلل الدعوة. نمط الدعوة أو منهاج الدعوة.
طيب نسمعك نسمعك يعني وضح ما تريد.
النبي يعني بعث رحمة للعالمين وشو اسمه النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت لم أبعث لعانا ولا طعانا، يعني ليس بضارب من رحمة الله سبحانه وتعالى. فنرى الدعوة في زماننا هذا يعني تنفر الناس من دين الله سبحانه وتعالى، ليس بالمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب في تعليق آخر تريد أن تضيفه غير الخطأ في منهج الدعوة؟ طيب تسمع من الشيخ التعليق إن شاء الله.
أريد توضيحها من الشيخ بصحاب محبة الله.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا على هذه المداخلة الطيبة. بارك الله فيك. نرضى يعني كل اتصالات من أهلنا في السعودية. طيب نعود شيخنا إلى الأمثلة الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يتحمل الإذى.
من هذا مثلا ما يعني والحديث في الصحيحين لكن رواية البخاري هي اللي فيها الشاهد، يعني هو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون يعلمون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فكانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، ينتظر الواحد منهم إذا دار النبي صلى الله عليه وسلم دورته على نسائه وبعدين يعطي الهدية في ليلة عائشة. طبعا تكدس عند عائشة رضي الله عنها هدايا كثيرة، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم نفسنا عليها ذلك وحبوا بقى يوصلوا النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إن يعني أن يقول للمسلمين يعني ما في داعي أن تخصصوا ليلة عائشة بالهدايا، بل أعطوا النبي حيث كان من نساء. فكلموا أول ما كلموا أم سلمة، أم سلمة مش فاطمة. فلما دار النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت ليلة أم سلمة كلمته فسكت، فقلنا لها ماذا قال؟ قالت سكت. قالها إذا لف كلمي، فدار دورته حتى أتى في ليلتها كلمته فسكت. فسألناها قالت سكت. فقلنا كلمي. فلما دار النبي صلى الله عليه وسلم دورته وجاء لأم سلمة كلمته، فقال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فقالت أم سلمة أتوب إلى الله يا رسول الله من أذاك
رضي الله عنه.
رضي الله عنها. فكلمنا فاطمة ثم كلمنا زينب إلى آخر الحديث.
نعم.
فدي برغم أن يعني أم سلمة لو كانت تعلم أن هذا يؤذي النبي برغم أنها مثلا جارة أو جارة كما يقول الناس ضرة
أي.
لعائشة رضي الله عنها وبيبقى فيه نوع من التنافس
على حب
على على يعني
على قلب الرجل.
قلب الرجل وعلى يعني استجلاب محبته وعطفه و وده دافع تعذر المرأة به ما لم تتجاوز يعني حدود ربها سبحانه وتعالى. فتقول أتوب يا رسول الله من أذاك، أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. كذلك أم سلمة بنفسها لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في مسند الإمام أحمد كانت إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها تأخذ زينب بنتها كانت لسه بترضع وترضعها حتى لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حييا كريما أول ما يشوفه وترضع زينب يخرج. واخد بالك كررت هذا الموقف أم سلمة أكثر من مرة. فعلم عمار بن ياسر وكان أخا لأم سلمة من الرضاعة وفي رواية كان أخاها لأمها. فلما علم بذلك دخل على أم سلمة وإذا هي ترضع زينب فأخذ منها البنت أخذا شديدا وقال يعني دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ زينب منها حتى يبني النبي بأهله. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد زينب فجعل يقول أين زناب أين ذهبت زناب صلى الله عليه وآله وسلم كان حييا كريما. فهو يعني كل ما يتصور أن يكون أذى للنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يتجنبونه. يعني إذا الواحد منهم قد يرتكب شيئا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري أنه يؤذيه زي مثلا ما يعني حدث من عمر بن الخطاب لما اختصم مع أبي بكر الصديق في قضية ما وأبو بكر الصديق كان عنده ثورة من حد فيعني كأنه يعني تكلم عمر بشدة فاسترجع رجع فقال لعمر اغفر لي قال لا أغفر لك. فانصرف أبو بكر يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له هذه المشكلة قلت لعمر اغفر لي قال لا أغفر لك. فكان أبو بكر الصديق ماسك زي ثوبه زي المهموم زي اللي هو الإنسان النشيط في المشي وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما رأى أبا بكر هكذا قال أما صاحبكم فقد غامر كأنما دخل في مغامرة يعني. فجاء أبو بكر فسلم ثم قال رسول الله جرى بيني وبين عمر كذا وكذا وكذا فقلت له اغفر لي فقال لا أغفر لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات. ثم إن عمر ندم أنه لم يغفر لأبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع فذهب إلى بيته لم يجده فذهب يلتمس أين ذهب أبو بكر حتى أتى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر تمعر وجهه وقال له جئتكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بماله وحرمتموني فهلا أنتم تاركون لصاحبي قال فما أوذي بعدها. وده طبعا واضح جدا في سقيفة بني ساعدة لما ذهب أبو بكر الصديق مع عمر بن الخطاب مع أبو عيدة ابن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وذهبوا إلى هناك وأراد أبو بكر أن يتكلم. عمر بن الخطاب يقول أنه كان كنت زورت مقالة أقولها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه الحد. يقول ان ابو بكر يعني عنده حده فكان خايف ان الشده وهذا الاختلاف يخلي ابو بكر يحتد فممكن يحصل مشاكل او الاختلاف يزيد. فعمر بن الخطاب يقول انا هيأت مقاله زورتها في نفسي وواحد هادي بقى وهيتكلم كلام رصين وكلام هادئ لا يزعج احدا والكلام ده. قال فلما هممت ان اتكلم اشار لي على رسلك قال فكرهت ان اغضبه
من جراء الحديث.
أي نعم. ثم تكلم بكلام. قال قال كلاما كان أحسن مني في تزويري، يعني قال كلاما على البديهة لم يبلغه عمر في تزويره وتهيئته للمقال، فقال أنتم الأمراء، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وإني أختار لكم أحد هذين، وأشار إلى أبي عبيدة الجراح وإلى عمر بن الخطاب، اختار واحد منهم. يقول عمر: وما كرهت من مقالته إلا هذه، ووالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني شوف، يعني المسألة أثمرت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهل أنتم تاركون لصاحبي؟ يعني كان إيذاء عمر الخطاب لأبي بكر الصديق في هذه المرة كان إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أقول يعني أن ما هناك مسلم في قلبه ذرة إسلام يتعمد أن ينتقص النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لكن من تعمد الانتقاص قد تقدم ذكر الحكم. أما من تكلم ولم يعني يقصد فهذا طبعا يفهم ويقال أن هذا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وكذا.
نعم، بارك الله فيك سيدنا الكريم. معنا اتصال هذه المرة من الدوحة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس كنت عايزة أدخل أولا بجزاكم الله عما خير، ربنا يجعلها من ضمن حسناتكم إن شاء الله، يتقبل منكم صالح الأعمال، وجزا الله الشيخ إسحاق كل الخير عما يقدم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي، الله يشفي مرضى المسلمين جميعا. الله وأولا يعني أستحلفك بالله شيخ تدعي لي بحسن الخاتمة إن شاء الله والأولاد بالصلاح. الله يجزاك عما خير.
آمين.
وبدين لي سؤال، هل احنا شاهد ان نذب عن الرسول عليه الصلاة والسلام بذكر والعياذ بالله المساوئ اللي ذكرت عنه، لان ده ذكر فتراه الله تعالى في القرآن الكريم سبحان الله، قال سبحان الله قال شاعر قال سبحان الله. ثم اني عايزة اقول ان اللي بتجوز الحدود مع عن الرسول عليه الصلاة والسلام دول، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان من بني جدتكم هيك اسمه من المسلمين ويفعل الأفعال اللي ما يقدرش حتى يفعل خارج الإسلام. يعني
هو يبدو أن الاتصال من موبايل فالصوت متقطع، فيعني نرجو أن تركزي السؤال تحديدا، يعني حضرتك طرحك إيه في كلمتين حتى نسمع بوضوح.
أيوة، أنا كنت عايزة كمان أوضح للشيخ أن أنا كن يعني إن شاء الله بإذن الله شاهد لنا في نشر التساوي دي والعياذ بالله، أن ربنا ذكرها في القرآن.
نعم.
وبعدين عايزة أسأل الشيخ على الحديث اللي هو يعني يوشك إن الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح باب الجنة تجد امرأة حديث صحيح.
طيب ماشي شيخنا الكريم، الأخت تريد أن تقول لنا أن نستدل أيضا في جواز مثل هذه الحملة بما ورد في القرآن الكريم، مثل أنه ذكر بأنه شاعر أو مجنون، وقول الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب وما ذلك، فما وجه الدلالة؟
لا ماشي الحال، يعني هو مشروعية الحملة، أنا قلت مشروعية الذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واجب. هذا واجب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خط أحمر، خط لا يحل لأحد قط أن يتجاوزه. كما قلت، لو مسه إنسان بأقل شيء يجب أن يكون الصراخ عليه من كل جنبات الأرض. يعني هو ليس كأحدنا، ولذلك أنا يعني أنا متعجب من الذي يعني إذا كان ينسب إلى أهل العلم أو ينسب إلى فهم أن يقال لا أنتم كبرتم الموضوع. لا، الموضوع أصلا كبير، الموضوع كبير. نحن ما عهدنا أساسا مثل هذه الشراسة في الهجوم. طبعا هم يعني يتترسون بالرواه، يعني هم عاملين الرواه جنة، لأن ما فيش حد يقدر يقول أنا بسب النبي، لأن ده يكتوب الأرض هيكفره.
نعم.
لكن هو يعمل إيه؟ يعمل زي ما عملت هذه الكاتبة، أو يعمل عمل آخرون، يقول لك الرواة كذابين، البخاري كذاب، والبخاري يقصد أن يهين النبي.
نعم.
واخد بالك؟ والكلام ده طبعا هذا كلام كله كلام فارغ، لأنه الأصل أن يرجع إلى أهل كل فن في فنهم. طب دول العالم قد الكاتبة دي ما يكونش بتصلي أساسا، ده لو سلمنا ان يعني ان في حد من المسلمين يمكن ان يفعل هذا، وما يكونش واحد من الخصوم والاعداء وعامله باسم مستعار ورماه. يعني واخد بالك؟ كنت انا لا استنكر ان يكون في المسلمين زنادقه، يعني هم كثيرون، انا اعرف بعضهم يعني. نعم. رجل ما يكتب الشعر إلا هو مخمور، لا يكتب الشعر إلا هو مخمور. وده أكتر بني آدم واقف ضد كل ما هو إسلامي ومعروف يعني، الله المستعان. فأنا عايز أقول إن يعني
تطرس بالرواة،
مسألة التطرس بالرواة، أنا بنقول أهو علماء الحديث جميعا اللي مرت عليهم هذه الأحاديث ما فاهم أحد منهم قط مثل هذا الفهم المنكوس المعكوس اللي ممكن يفهمه هؤلاء الذين لو عرض عليهم كتاب من هذه الكتب والله لا يستطيعون قراءة نص صحيح، ولو فتح لهم كتاب الله عز وجل عشان يقرأ لن يستطيع أن يقرأ آية يعني كاملة قراءة صحيحة. فأنا عايز أقول الزخم زاد جدا في دار المسلمين بطريقة ملفتة ما رأيناها قبل ذلك، كان ممكن نشوفها في كتاب كل حين ومين، وأهل العلم كان بيرد عليه. يعني محمد أبو راية لما عمل أضواء للسنة المحمدية رد عليه أكثر من 10، السيد صالح أبو بكر رد عليه الشيخ حمود التويجري، الرد القوي على المجرم الأثيم لما عمل كتاب الأضواء القرآنية لاكتساح ما في البخاري من الإسرائيليات، وجايب كلام تضحك منه الثكلة يعني عايز أقول، وفي الآخر كان عبارة عن كتاب. دلوقتي النهاردة أي واحد يستطيع أن يرخص جورنان ويطلع ويكتب، وانت عارف النهاردة مش لاقين كلام. ولما يطالب صحفي يكتب مقالة كل يوم، ده الإنسان من مثلا بيحضر خطبة الجمعة كل أسبوع بيقعد يلف حوالين نفسه طول الأسبوع عشان يجيب كلام، لما يكون صحفي له عمود كل يوم يكتبه هيجيب منين ده؟ فيمسك أي حاجة. وهم عندهم نظام كده، كل ما تعمل خبر سخن نشطشط يعمل فرقعة والكلام ده، يبقى أنت صحفي ناجح وقدرت توصل وقدرت تعمل قضية وتسخن قضية والكلام ده. وبعض الناس من هؤلاء رقاق الدين لا دين عندهم، بيتخذ المسألة دي تكئة عشان خاطر يتكلم ويعترض على الأحاديث والكلام. أقربها يعني
الأسبوع الماضي الجريدة التي ذكرت البخاري
تصور يعني من العجائب والغرائب. يقول لك إيه؟ يقول لك حديث يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي عائشة وهي حائط.
ذكرته أيضا هذه الكاتبة في
ماشي ده إيه بقى؟ يقول لك إيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر عائشة وهي حائط، أصابه العمى عن لفظ الحديث. عائشة بتقول إيه؟ كانت إحدانا إذا كانت حائضا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتتزر ويباشرها فوق الإزار. البني آدم ده أنا مش فاهم بيفهم ده ولا إيه، ولا ما بيقراش، ولا واخدها منين بالضبط؟ الكلام واضح زي الشمس، يأمرها فتتزر ويباشرها فوق الإزار، فواضح جدا من سياق الكلام كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويشتم البخاري. أدي إحنا مع القصة دي حوار الطرشان، ايه الناس دول عرفوا اننا امة تقرأ العناوين فقط، يجيب العناوين المثيرة وما فيش حد فاضي يقرأ الجرنان، فاضي يقرأ النمنم ده عشان يقعد يقرأ له صفحة كاملة، لا يجيب العناوين كلها، واخد بالك؟ والناس تقرأ العناوين تقفل الجرنان، حتى الجرنان العادي يعني في السياسة والبتاع الكلام ده، الناس بيجيب تقرأ العناوين وتقفل الجرنان وخلص على كده. فهو برضو يجيب العناوين الفاضحة الكاذبة دي، وبعدين يجي يطعن على البخاري انه بيكره النبي مش عارف ايه كده. هذا الزخم ما كان موجود. وفي نفس الوقت زي ما انا بقول هو رد الفعل الرسمي ضعيف جدا، والمسألة اصبحت ملقاة على عواتق الافراد. وطبعا الافراد ماذا يفعلون؟ يعني كل ما نيجي نمشي شوط يرجعونا لورا لخط الدفاع الاول، الكلام اللي ما كانش فيه عليه اي نقاش ولا اي جدال عمالين نتكلم النهارده فيه. فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. في حاجات المفترض يتخذ فيها القانون حمايه حتى للناس، ما هو ربنا عز وجل بينزل الغضب ده كله بسبب هذه المخالفات. احنا بنذب عن عرض النبي عليه الصلاه والسلام، بنذب عن الدين ابتداء لان هذا واجب علينا، ثانيا حتى نصون هذا المجتمع من الخراب، اللي بيدور، اللي عايز يجيب الخراب المستعجل يتعرض للنبي عليه الصلاه والسلام. اهو شوف الضنك المضروب على بلاد المسلمين في كل مكان، وهو ده زخم موجود، يشتم النبي صلى الله عليه وسلم في ديار المسلمين ويسب الائمه في ديار المسلمين ولا احد يقول لهم لا قفوا، يشتم اكبر عالم في ديار المسلمين ومش قادر يدافع عن نفسه ومفيش قانون يقول له روح المحاكم. امال المحاكم العسكريه اللي بتيجي لا نقض ولا ابرام، هو الحكم كده وخلصنا. طب المحاكم العسكريه دي تيجي في هؤلاء الذين يسبون الله ورسوله، لما واحد منهم ياخد حكم هيتأدب هؤلاء الجرذان ومش هيطلع من الجحور، لكنهم ما تجرؤوا إلا كما قلت لضعف العقوبة، زي ما قال الأخ إذا ضعفت العقوبة أساء الأدب.
أمن العقوبة
واخد بالك، إذا أمن العقوبة إذا أمن العقوبة أساء الأدب. فأنا عايز أقول إن يعني إذا كنا عايزين نصلح البلاد ويرجع الأمن للبلاد لابد أن يكون الدين له هيبة. مفيش حد يتكلم في الدين. أنا بقول أهو نفسي أهو يطلع نظام الإجازات القديمة لإمام مالك رحمة الله عليه، قال ما استطبت الفتية حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أنني أهل أن أفتي. والإجازة مش هي شهادة الجامعة زي ما بعض الناس النهاردة بتكلم، إحنا عارفين الجامعة بتخرج جهلة، تخرج جهلة. يعني في من حوالي 3 سنوات أنا قرأت خبر في جريدة الأهرام إن وزير الأوقاف رفض تحويل أئمة المساجد إلى فراشي. طبعا الخبر الحقيقة كان بالنسبة لي مفاجأة، إزاي يبقى إمام وخطيب وعايز يبقى فراش؟ قال لك إنه مش عارفين يقرأ قرآن، بيدخل في المحراب مش حافظ قرآن ولا عارف يقرأ قرآن، فبيتعرض لنقد الناس، فقال لك أحسن حاجة يبقى فراش. فبدأ الأئمة يبقوا يقدموا على طلبات يبقوا فراشين، فحصل نوع من الخلل في الإمامة، فوزير الأوقاف رفض تحويل الأئمة الفراشين. طب الإمام لما حاول الفراش ده هي دي تشرفه حتى على المستوى الوظيفي؟ لا ما تشرفوش، بس ما عندوش حاجة. أنا ولادي في الجامعة، جامعة الأزهر، بشوف المقرر بتاعه الكتاب كله مشطوب تقريبا إلا 30-40 صفحة، وإيه وبيتنق. يعني مثلا في الأصول كتاب بحث العام مثلا يوم ونديله 5 ورقات وسايب الباقي، طب ما الباقي ده هو اللي بيتم ب5 ورقات. يعني حتى في الشطب نفسه مفيش حتى يعني في مفيش نظر حتى في الشطب نفسه، يطلع الولد مش فاهم الموضوع،
واخد جزء من كل حاجة.
واخد بالك ازاي؟ فالنهاردة بيطلع الشاب مش عارف اي حاجة عن اي حاجة. فدي مش اجازة، لا انا بقول يكون في صف من العلماء الكبار اللي هم يوثق بعلمهم ويوثق بامانتهم، واي بني ادم يتكلم في الدين يعرض عليه، انا اعرض وغيري يعرض. ولذلك اذا قيل لا انت لا تصلح ان تتكلم في دين الله، انا مش هتكلم في دين الله. ويرجع نظام الاجازات مرة اخرى، حتى لا تكلم في الدين الا من هو اهل
الله. نعم بارك الله فيك الكريم. اسمح لي بهذا الاتصال، انا عندي سؤال مهم جدا ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اختي. ازيك يا شيخ وسام؟
اهلا ومرحبا.
ازيك يا ابو سحاب؟
الحمد لله،
جزاك الله كل خير.
الله يحفظك.
والله انا اكلمك عن سب الرسول صلى الله عليه وسلم. معاك الست ام فتحي من ارياف.
اهلا وسهلا.
والله احنا زدنا حب للرسول، والله يزيدنا حب للرسول، وربنا اعلم بينا يعني عن الزعل احنا بنزعل لما بنسمع الحياة دي في الاسلام يعني. وبنقول فين رجالة الاطهر وفين العلماء؟ لو سبوا اي واحد من البشر كانت الدنيا جامت وقعدت، لكن دي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنصلي بنقول اكرمنا يا رب بشربة هنيئة مارئة من حوضه، خش بقى الجنة، واكرمنا بزيارته وبالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كلنا بنحبه وبنزيد له حب، ونسبج قبل كده صمنا في عاشوراء وتسعوا ودعينا عليهم بأمر الدعاء. والله دي ذبابه، دي حشره اللي محدش يذكر اسمها، واحنا عايزين العلماء ما تسكتش عن كده يا شيخ ابو اسحاق. والله جزاك الله كل خير، والله ورجال الاطهر، والله ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده نفسي وابي وامي واولادي. والله احنا هنا في الريف زعلانين جامد، والله صلى الله عليه وسلم ده رسول الله يا جماعه، رسول الله يعني مش اي حاجة يعني. والله العظيم احنا حزينة من كل قلبنا لما بنسمح في الاسلام حياة بتحصل زي كده. يعني لو واحد مسؤول حصل معاه كده هيسكت؟ والله ما هيسكت، ده دي رسول الله. يعني احنا مش عايزين الحياة دي تتكرر تاني، والله والله كلنا هنا بنقول يا حبيبي يا رسول الله زيدنا حب له وزيدنا صلاة عليه، وربنا اعلم بنصلي قيام الليل والفجر، وبندعي على اي واحد يتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم.
بارك.
شكرا جزيلا أختي الكريمة أم فتحي، ولعل يعني هذه المداخلة على بساطتها تعبر يعني عن نبض وتفاعل مشاهدي قناة الحكمة، نسأل الله أن يجعل أعمالنا في موازين الحسنات. شكرا كريم. دائما كل من أراد أن يطعن في السنة أو ربما يتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ السب في البخاري. لماذا دائما يتطاولون عن البخاري؟
لأن طبعا البخاري له مكانة خاصة في هذه الأمة دون سائر الأئمة من علماء الحديث.
نعم.
يعني حتى زمان يعني ذكر الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله إن أيام الحملة الفرنسية طلبة الأزهر ومشايخ الأزهر حبوا يقوموا بدور في دفع الحملة الفرنسية عن مصر، فقعدوا يقرأوا كتاب البخاري في الأزهر على اعتقاد ان البخاري ده هو اللي هيصد نابليون بالحملة بتاعته على مصر. وحتى يعني على لسنة العوام لما يعني حد يقول له انت غلطت، يقول انا غلطت في البخاري او انا غلطت في البخاري. ده حتى مرة الله يرحمه الشيخ كشك مرة سمعته بيقول انه يعني جماعة دخلوا يصلوا المغرب ورا واحد، فالمهم بيقرأ ايه في السورة إلهكم التكاثر، فقعدوا يا ابني ألهاكم إلهكم ألهاكم إلهكم، قال له يعني أنا غلط في البخاري. يعني حتى شوف يا ده، قال له يا ابني ده قرآن يعني مش. فهو البخاري له يعني إيه، له قداسة معينة عند الأمة، وطبعا الأمة توارثت هذا. أهل العلم عارفين طبعا مكانة البخاري، والعوام هم الذين قدسوا صحيح البخاري. إنما وأهل العلم يعلمون أن قدر البخاري، لكن أهل الناس العوام أخذوا القصة دي من كلام أهل العلم أن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري. فبقية الكتب ملهاش من الشروط في قبول الرواية مثل ما لكتاب البخاري. البخاري كتاب، الشرط الذي وضعه في كتابه واستنبطه أهل العلم من كتابه على أمتن ما أنت رائن من الشروط. شرط ضيق، ضيق البخاري شرطه لدرجة إن أصبح دخول الخلل من شرط البخاري متعذر، لأنه ضيقه. مسلم وسع شرطه شوية، فحصل الاعتراض على مسلم أكثر من الاعتراض على البخاري. فهم قال لك إيه؟ قال لك ما هو البخاري ده ملوش زي. لما أنا أطعن في البخاري الكتب بقى تسقط، لأن ملهاش قوة البخاري ولا لها شرط البخاري. يعني لما أنا إذا أنا أطعنت في البخاري وانت سلمت لي
لازم الطعن
مش هنطعن بقى، مش هنذكر رأى مسلم ولا السنة الأربعة ولا أحمد ولا فضلا عن بقى المسانيد الأخرى والمعاجم والمشيخات والكلام ده. فهو قال لك نيجي لأقوى منطقة ونفتتها أو يحصل فيها نوع من التصدع. إذا صح لنا هذا التصدع يبقى يكفينا مؤنة الباقي. وذلك هم متجين للبخاري، يعني يمكن قل أن يذكر مسلم، يعني حتى برغم أن مسلم ممكن يكون روى نفس الحديث ما يقول لك شو مسلم. ده الجماعة الجرذان اللي طلعين لنا اليوم من دول دو يقول البخاري، وقد يكون الحديث متفق عليه لأن القصد البخاري، وفي نفس الوقت هم يتعلقون بالمتون، والمتون معروف أنه لا يجوز لأحد أن يدخل في المتون إلا إذا كان عالما بقوانين الدراية. إحنا عندنا الحديث سند ومتن. العلماء يقول لك قبل ما تستنبط حكما أو معنا من كلام لابد أن يكون صحيحا. يبقى تصحيح الدليل الأول ثم تصحيح الدلالة. يبقى أنا عندي دليل ودلالة، صحح الدليل الأول. طب هنصح الدليل منين؟ قال لك من الإسناد. هم أهملوا الإسناد إهمالا كاملا، ما بيبصش على الإسناد مطلقا إنما يبص على الكلام. خلاص
تمام.
يأتي على الكلام، المفروض عشان يكون يدخل على الكلام ويفهم لابد أن يكون دارسا لأصول الفقه
واللغة.
طبعا أصول الفقه، ما أصول الفقه فيها باب كامل للغة. ما هو العام والخاص والمجمل المبين والمطلق والمقيد، ده كله داخل في اللغة. واخد بالك؟ فلابد أن يكون دارسا. دول ما يعرفوش حاجة خالص، ما يسمعوش عن حاجة اسمها أصول فقه ولا درس أصول فقه، إنما بيدخل على المتن بمزاجه.
يحكم في عقله
بمزاجه بمزاجه هو. لو عنده عقل كان يعرف ان في اهل الاختصاص يرجع لهم الاول قبل ما يعترض ويضحك الدنيا عليه. ده لو انسان عاقل يقول لك اما اشوف الجماعه اللي شرح البخاري دول قالوا ايه في المعنى ده خلاص لقى الكلام مستقيم وكويس وهو انسان منصف وعاقل وكويس والكلام ده هيسلم. هو مش اعتراض لوجه الاعتراض، لكن كل كلامهم تحصيل حاصل. يعني انت لما تيجي تشوف كلامه تلاقيه زي اللي ياخد الدائري يلف ويرجع الى نقطة البدء الاولى. حتى يعني انا اذكر الان حكاية او يعني حكاية توصف هؤلاء توصيفا دقيقا. مرة شاعر من الشعراء وهو من أشعر الشعراء الحقيقة في زمانه وهو ابن هانئ الأندلسي حب يدخل للخليفة علشان يعني تعرف الشعراء والجوائز والكلام ده، بس البواب مش راضي يدخله. فعمل ايه بقى؟ كتب بيتين شعر وقال انا شاعر مفلق ما حصلش ما فيش ولد ولد شعر زيي، وحتى خد البيتين دول وريهم للخليفة هيقول لك دخلوا فوق. البيتين بيقولوا بيه ايه؟ الليل ليل والنهار نهار والبغل بغل والحمار حمار والديك ديك والحمامة مثله وكلاهما طير له منقار. تاخد بالك؟ طب ده جاب ايه ده؟
الفصاحة دي
ده ما جابش حاجة هو، يعني ما فيش معنى مضاف. المفروض الشاعر بيضيف يعني ده
جاب صورة بلاغية
إيه؟ جاب العملية عارية على الجنط زي ما بقول. أول ما الرجل على الباب قرى البيتين دول وقال بيقول لي شاعر مفلق وما حوالج، قال لك ده باين عليه عبيط، هاته نتسلى بيه. وفعلا دخل للخليفة بالبيتين دول وقال له القصيدة عصماء، يعني مش وقت ان احنا نذكر من بعض ابياتها، فقال له انت ابن هانئ؟ قال نعم. فيعني خلى عليه وقرره وادناه الكلام. فهو شوف كلامهم لما تقرا كلام هؤلاء اللي الاعتراضات اللي بيعترضوها زي والحمار حمار. واخد بالك ازاي؟ حمار حمار هنعمل ايه؟ اسمتنا كده والحمار حمار. واخد بالك ازاي؟ فانا عايز اقول هؤلاء بكل اسف لم ياتوا البيوت من ابوابها، زي اللص خش من الباب ابدا، لازم يقفز من النافذه وتفاجئ بيه. بيسطو على المعاني سطوا من ما عندوش اله اساسا عشان يفهم، حتى ما بيحترمش عقله ولا عقل القراء، ويذهب الى العلماء الذين فسروا هذه الاحاديث او يعني تناولوها وبينوا المشكل. نعم. وبينوا حتى العلماء عنوا تماما بالمشاكل اللفظية الظاهرة في الأحاديث. يعني عندنا إمام أبو جعفر الطحاوي له كتاب اسمه مشكل الأثار، بيان مشكل الأثار، مطبوع في 15 مجلد، يجيب الأحاديث التي ظاهرها التعارض ويقول لك لا ده مفيش تعارض. ليه؟ لأن المعنى ده رايح كده والمعنى ده رايح كده، وده معنى وده معنى، انفكاك الجهة زي ما بيقول. فهو الحقيقة يعني الهجمة على البخاري على وجه الخصوص المقصود منها أنه لو تصدع هذا الكتاب كفينا مؤنة البنك.
نعم بارك
الله. لكن طول ما فيه حرس حدود وطول ما فيه ناس واقفين على الرأس والكلام ده مش هيقدر يعمل حاجة.
ربما يا شيخنا أخواني الآن في غرفة التحكم أخبروني أن قناة النيل للأخبار بثت الآن توصية من توصيات مؤتمر الإعلام العرب الذي انعقد اليوم في القاهرة، أوصى بوقف جميع وسائل التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع وسائل الإعلام. ولعلها بشرى لفضيلتكم ومشكور إخواني المشاهدين. ومعنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. كيف
حالك يا أبو محمد؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
بارك الله في شيخنا.
الله يحفظك.
حالك يا شيخنا؟
الله الحمد لله.
والله الذي لا إله غيره إلا حبك في الله.
حبك الله.
ودائما أنا أطمن على صحتك.
الله يحفظك.
أنا أقول يعني جزاكم الله خيرا على هذه الحملة، وأقول يعني كلام الإعلاميين يعني اللي ذكرهم أبا محمد اللي بيقول يعني لا داعي من هذه الهجمة، إن الناس فعلا ما يعني ما رأيناش في من أقراننا يعني مثل نعرفوهم لما سمعوا هذا الكلام بدأوا فعلا ينفعلوا من ناحية يعني من الناحية الإيجابية اللي هي يعرفهم أولادهم ويعرفوا الناس ويبدأوا يتكلموا إنهم إحنا لازم فعلا نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظهر لغيرنا إن إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم أهوت، ومش هنقبل أي حد يعني يقول أي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن من هذا الأمر إلا رجوع الناس للناس السنة ولو كان بعض الشيء، فهو ده عين المطلوب يعني.
نعم، بارك الله فيك أخي الكريم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الطيبة. شيخنا الكريم، توثيق السنة ربما يكون عنوان لموضوع طويل، لكن نطوف عنه في 4 دقائق بعد إذن فضيلتك الآن لانقضاء يعني وقت البرنامج، حتى يطمئن المشاهد أن هذه الكتب التي بين أيدينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلنا هكذا، إنما هي وصلت بعد أن وثقت ودققت وضبطت وحققت.
والله أنا لا أستطيع طبعا، يعني أنت تطلب مني يعني
طب 5 دقائق
أن أفعل شيئا عظيما جدا في، لا هذا صعب جدا. حتى تكون المعلومة كاملة عند المشاهد لابد فيها من تدرج، فمعلش أنا يعني هذا فلنجعله يعني في مرة أخرى، لكن أريد أن أنا يعني طالما أنه باقي 4 دقائق أريد أن يعني أقول نتائج هذه الحملة الإيجابية على المسلمين هو رجوعهم إلى السنة مرة أخرى. يعني إحنا أفضل رد نرد به على هؤلاء أن نلتزم. يعني النهاردة لو طلع الدنيا كلها قالوا جرثومة حقير ما لوش أي قيمة، ما لوش أي قيمة، هي تستحق أوصاف أشد من هذه، بس مش موضوعنا، مش موضوعنا. يعني ما فيش بعد الارتداد ذنب، خرجت من الملة خلاص خلصنا، ما عادتش مع لا حقيرة ولا وضيعة ولا سافلة ولا الكلام ده، مش هنتكلم في الكلام لا، لكن احنا عايزين نقول الفائدة الكبرى فعلا ان يرجع الناس الى السنة مرة اخرى، ان يعلنوا ولاءهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اي بني ادم كان مش واخد السنة قضية حياة عايش كده، لا يقف ليعلم اين موضع قدمي. الالتزام، النهاردة عندنا الجيل القديم جيل أبائنا لم يعش مثل هذه الصحوة المباركة، حتى الكتب الشرعية لم تكن موجودة آنذاك، وهذه النهضة في ديار المسلمين والدعوة إلى الرجوع مرة أخرى إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بهذا الوضوح وهذه الجرأة وبهذه القوة ويعني التي نراها الآن. بعض الآباء والأمهات بيشدوا أولادهم إلى الخلف من حيث لا يشعرون. النهاردة الأولاد يقاومون مقاومة الأبطال حتى يثبتوا حكما كان بدهيا قبل ذلك، لكن صار هذا الحكم غريبا عند الآباء، لكنه لم يكن ليس غريبا عند الأبناء. فتلاقي مثلا الولد مثلا لو أحب أن يلتزم بالسنة يصلي يعفي لحيته ويقصر مثلا ثيابه، يشهد الصلاة في جماعة، يقوم الليل، يصوم مثلا، أمه ممكن تمنعه من الصيام عشان بيضعفه وبيأثر على المذاكرة وبيأثر على مش عارف إيه، والولد يريد أن يصوم. البنت مثلا تريد أن تنتقب، البنت تريد أن تجلس من العمل، تشتغل في عمل في اختلاط والكلام ده، عايزة ترجع مرة أخرى عشان تنفذ الكلام ده، هو يقفون لها بالرصد ويقفون له بالرصد والكلام ده. ففي في مشاكل كثيرة، فأنا عايز أقول بقول لهؤلاء الشباب اثبتوا اثبتوا، هي دي ثمرة الطاعة. إحنا الجيل جيل وآبائنا جيل لم ينعم بما نعمنا به الآن، بنعذر ونصبر على أذى. أنا عشان في بعض الأبناء بيشتط يعني وتجاوز الحدود في معاملة الآباء والأمهات بشيء من الغلظة، وقد يرميهم بمحاربة الدين والكلام ده. أنا بقول إن هؤلاء ما عاشوا ولا استمتعوا بحلاوة الالتزام. فهو الحقيقة زي ما حصل في يعني هجمة الدنمارك والكلام ده، إن ألوف مؤلفة رجعوا رجالا ونساء إلى دين الله عز وجل وأعلنوا الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إحنا الهجمة دي لو إحنا استثمرناها استثمارا حقيقيا ورجعنا مرة ثانية إلى أدراجنا إلى السنة، إحنا يبدأ أقوى رد على هؤلاء. وطبعا الخبر اللي أنت يعني أسمعتنيه الآن إن الوزراء الخارجية وزراء الإعلام العرب قرروا إن ما فيش أي طعن على الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي طعن على الدين يظهر فيه، وأنا شايف إن ده توفيق عظيم جدا، وإنه خبر يعني يتائل بالذهب.
نعم،
سيريحنا كثيرا بدل ما احنا عمالين نقاتل على بدهيات كانت بدهيات في يوم الأيام ومعطلان عن السير. أنا أرجع علشان أثبت مثلا ان مسألة الولاء والبراء أنا كان زمانه قدام يعني علمت الناس أشياء كثيرة يجهلونها، لكن بكل أسف كانوا يرجعوننا دائما إلى خط الدفاع الأول. فأرجو أن يعني هذا الـ الأمر يفعل.
نعم بإذن الله نتحقق
ما يكونش حبر على ورق كما تعودنا،
ونبرزه ونبرز ما تعرضه صحافة الغد حول هذا الأمر.
نعم.
معنا شغلنا آخر اتصال هاتفي في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخي محمد.
الله يبارك فيك. أسمحكم بس في بعض أبيات الشعر.
تفضل.
أيا زمرة الفسق جيل التخم، ورمز التفاهة رمز النقم، ألم تهجعوا من عداء الرسول وسوء التعامل منذ القدم؟ أما آن للظلم أن ينتهي؟ أما آن للشر أن يخترم؟ سخرتم بشخص النبي الكريم وأضرمتم النار بين الأمم. أتهزأ يا غدر بالمصطفى إمام النبيين فوض أشم، رسول على خلق نير ودين قويم ورمز الهمم. أساء إلى المصطفى معلنا رضاه وأوغل فينا الألم، وسدد فهما إلى أمة تحلت بنور الهدى والقيم. وموج العتاة أتى معلنا بنقض العهود ونكس القسم. أيا أمة الدين ماذا الونى؟ فذل التواني بنا قد ألم. شباب ترفى على غفلة ورقص ولهو وترك القيم، تربى على نغمة الفاتنات، تربى على نغمة الفاتنات، فأين الإباء وأين الشيم؟ أيسخر من شرعنا زمرة قد اغتالها سوء فكر أصم؟ وأنتم على موج بحر الهوى، فأين العهود وأين الذمم؟ فتوبوا ففي الدين عز لكم ونصر وفخر وفضل وكم. أيا أمة الدين ماذا أرى؟ دياجير ظلم وليل أطم. أرى موجة الشر قد آذنت بحرب على ديننا المحترم. أرى موجة الظلم قد خيمت على حافة الدين دين القيم. ونحن على ذوف الهاويات نغازل بركان هم وغم. أما آن لليل أن ينجلي؟ وما آن للبدر يبدو أتم؟ أفيقوا أفيقوا، فإن العدو اعتدى على سيد الخلق ما في صمم. أفيقوا فإن العدو اعتدى على سيد الخلق ما في الظلم. رسول الهدى، رسول الهدى والنبي الكريم وتاج التقى والوفا والكرم. أفيقوا فإن العدو اعتدى وأجرم نارا وفي النار سم. فأعطوه من درسكم حصة، فأعطوه من درسكم حصة لتهوي به في عميق الندم. وحطوا عن النفس أوزارها بمال ونفس وإلا فلم. وفديناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا أخي الكريم، تعليق شيخنا في ختام هذا اللقاء على هذه القصيدة.
جزاك الله خير.
طيب بارك الله فيك شيخنا الكريم. لا يسعني إلا أن أشكر فضيلتكم شكرا عظيما غفورا على تكرمكم بالمشاركة معنا في حملة إنك فإنك المستهزئين. جزاك الله كل خير.
بارك
الله فيك شيخنا الكريم. ألقاكم غدا أعزائي المشاهدين مع الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، وتأريخ لكل من تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم منذ العصور القديمة إلى اليوم الآن إلى عصرنا الحالي وما آلوا إليه. فانتظرونا غدا بإذن الله عز وجل في 8:30 مساء. نستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الحكمة من يشاء.